بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الشك تارة يكون شكا بسيطا وابتدائيا، لا يكون مسبوقا بشيء ولا ملحوقا بشيء، وإنما الإنسان ابتداء يشك بشيء معين، يشك في تكليف معين، كما لو شك في حكم التدخين، أو كما لو شك في حكم ماذا؟ في حكم أكل لحم الأرنب، أو كما لا شك في حكم شرب العصير العنب. فشك الإنسان بحكم شرب العصير العنبي ليس ناشئاً، عليكم السلام، ليس ناشئاً من أنه كان يعلم بشيء ثم طرأ عليه الشك، وإنما هو رأساً يشك ماذا؟ يشك في أن هذا الشيء في الشريعة محرم أو ليس بمحرم. فشكه ناشئ من عدم وصول التكليف الشرعي له، شكه ناشئ من عدم وصول ماذا؟ من عدم وصول النص. مثل هذا الشك هو الذي كنا نتحدث عنه في القاعدة العملية الأولية والقاعدة العملية الثانوية. فعلى مسلك المصنف، القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط والاشتغال عقلا، أما على رأي المشهور فهي البراءة العقلية. والقاعدة العملية الثانوية على رأي المشهور وعلى رأي المصنف هي ماذا؟ هي البراءة الشرعية. فتكون البراءة الشرعية موافقة للبراءة العقلية عند المشهور، وأما عند المصنف فتكون البراءة الشرعية رافعة ماذا؟ لموضوع حق الطاعة والاحتياط واشتغال العقل. وتارة أخرى الشك لا يكون ناشئا من فقدان النص وعدم وصول الحكم، وإنما الإنسان يشك في شيء بسبب انطباق عنوان، أو قل بسبب احتمال انطباق عنوان معلوم عليه. فالإنسان يعلم ماذا؟ يعلم بعنوان معين، بحكم عنوان معين، ولكنه يشك في ماذا؟ في انطباق ذلك العنوان على هذا الفرد. كما لو علم الإنسان بأن هناك قصابا في النجف يبيع ماذا؟ يبيع لحما ميتا، فهو يشك في أن ماذا؟ في أن زيد، هذا القصاب زيد، يجوز أكل لحمه أو لا يجوز. شكه ليس ناشئا من أنه ماذا؟ من أنه لم يرد النص في حكم أكل لحم ماذا؟ لحم زيد، وإنما شكنا ناشئ ماذا؟ من أننا نعلم أن إجمالا أن هناك قصابا في النجف يبيع ماذا؟ يبيع لحم الميتة، ولكننا لا نعرف أن هذا القصاب هو زيد أم بكر أم عام. فإذا الشك هنا ناشئ ماذا؟ ناشئ من وجود علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي متعلق بعنوان أو بجامع، والشك يكون متعلقا بمن؟ يكون متعلقا بأطراف ذلك الجامع وبذلك ماذا؟ وبذلك العنوان. فتكون لدينا مجموعة من الاحتمالات، من المحتملات التي ماذا؟ نحتمل انطباق شنو؟ انطباق العنوان الجامع على كل واحد منها، وهذه المحتملات تسمى ماذا؟ تسمى بأطراف العلم الإجمالي. فهنا يبحث في العلم الإجمالي أن هذا العلم الإجمالي المكلف عندما يكون لديه علم الإجمالي ما هي وظيفته العملية بعد أن يحصل عند المكلف علم إجمالي، ولا يجب لديه ماذا؟ يعني بعد أن يفقد الدليل المحرز. ويكون شكه ليس شكا ابتدائيا حتى تجري البراءة، وإنما لديه شك ماذا؟ شك مقرون بالعلم الإجمالي، شك بهذا الشيء، بهذا اللحم مقرون بعلم ماذا؟ بعلم إجمالي بأن أحد القصابين في النجف يبيع ماذا؟ يبيع اللحم لحم الميت. هنا يسأل ماذا؟ يسأل عن الوظيفة في ذلك. فهل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟
شيخنا هذا العلم الإجمالي نطبق القرآن لو نطبق مثلا هذا القصاب مثلا مؤمن وهذا
لحم. نعم، فرضا عندنا علم إجمالي، علم إجمالي أن أحد القصابين يبيع لحم لحم ميت، من عرف منه؟ وهي علاقة كونه علاقة بحث آخر. على فرض عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي واحد من إناء النجس أما قاعد قص، عندنا واحد من إناء النجس مش معرفة منه الأول والثاني. ما عندنا علم تعلق بالجامع.
لا أنا أقول لو دخلت قرينة.
لا ما لها علاقة بعلاقة. نحن فرضنا إنه علم إجمالي، فرضنا علم إجمالي مردد بين طرفين أو أكثر من طرفين، هذا الفرض. تدخلنا فرض آخر بعد صار خروج عن الفرض. فرضنا أنه علم إجمالي، فهنا نبحث أن هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، عقلا منجز أو ليس منجز. من حيث الأصول الشرعية العملية الشرعية كأصالة البراءة، أدلة البراءة تجري فيه أو لا تجري فيه. فإذا المصنف يقول نحن نبحث في مقامين، تارة نبحث على مستوى حكم العقل، أنه العقل ماذا يقول في المقام؟ هل يقول أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ وتارة أخرى نبحث ماذا؟ نبحث بلحاظ الأصول العملية، فهل تكون أطراف العلم الإجمالي مجرى للأصول العملية كأصالة البراءة مثلا أو لا تكون كذلك؟ إذن البحث في مقامين. قال كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي، وقد نفذ الشك في إطار علم إجمالي. والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف ذلك العلم. شكل العلم إلى طرفين ثلاثة أربعة سوف تعدد ماذا؟ شكوك بعدد أطراف ذلك العلم. وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع عليه. اذا اكو عشره اطراف سوف تكون لدينا ماذا؟ عشره احتمالات ان كل واحد بعده هو ماذا؟ هو الذي ينطبق عليه الجامع واقع. ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالي. والواقع المجمل المردد بينها بين هذه الأطراف هو المعلوم بالإجماع. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل، العقل شو يقول هنا، وتارة وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة في أصالة البراءة، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول. فهنا مقامان، المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي عقلا. في هذا المقام المصنف رحمه الله يقول لا شك أن العلم الإجمالي بالجامع شبيه حجة ومنجز، لأنه علم والعلم منجز ماذا؟ على كل حال. فالعلم بالجامع، العلم بالوجوب، العلم بوجود قصاب يبيع الحرام شبيه هذا العلم بالجامع منجز ماذا؟ منجز على كل حال. لماذا منجز على كل حال؟ لأنه علم والعلم حجة يعني منجز ومعذر. إذن هذه الحرمة هذا العلم، العلم بأن قصابا يبيع الحرام شبيه منجز على كل حال. فالعلم الإجمالي شبيه بالجامع شبيه منجز. المصنف ولكن يقول المصنف هذا ليس هو المهم، إنما المهم البحث في مقدار ما يتنجز بهذا العلم. صحيح العلم الإجمالي منجز، ولكن السؤال ما هو الذي يتنجز بهذا العلم؟ لو أننا علمنا أنه في ظهر يوم الجمعة أكو صلاة واجبة على الإنسان، نحن عندنا لدينا علم إجمالي ماذا؟ إجمالا نعلم أنه في ظهر يوم الجمعة هناك صلاة واجبة على الإنسان. غاية الأمر أن هذا الصلاة واجب فيها مرددة بين كونها صلاة الظهر وبين كونها صلاة الجمعة. فعلمنا بوجوب صلاة ما يوم الظهر هذا شبيه علم إجمالي وهو منجز، لأنه علم، العلم حجة ومنجز. ولكن السؤال ما هو المقدار الذي يتنجز بهذا العلم؟ شنو اللي يتنجز بحق المكلف؟ فهنا لو كان في الواقع، لو كان في الواقع الواجب هو صلاة الظهر، لكن نحن مترددون لا نعلم أن الواجب هو صلاة الظهر خاصة أم ماذا؟ أم صلاة الجمعة خاصة، لعلمنا أنهما لا يجتمعان معكم، إما صلاة الظهر وإما ماذا؟ وإما صلاة الجمعة، فلدينا علم إجمالي. ولكن في الواقع لو كان الواجب هو صلاة الظهر خاصة دون صلاة الجمعة، ونصنفنا لا شك أن الوجوب وجوب صلاة ما يوم الجمعة شبيه سوف يتنجس في حقنا، ولكن البحث يقع في مقدار الشيء الذي يتنجز بالعلم الإجمالي. شنو اللي يتنجز بحقنا؟ فيقول هنا توجد ثلاثة احتمالات، توجد ثلاثة احتمالات في مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي. الاحتمال الأول يقول أن يكون الذي يتنجز بالعلم الإجمالي هو ماذا؟ هو وجوب صلاة الظهر خاصة. التي افترضنا ماذا؟ افترضنا أنها المصداق الواقعي لمن؟ للواجب. هذا احتمال أن الذي يتنجز ويدخل في عهدة المكلف هو ماذا؟ هو المصداق الواقعي للواجب، يعني صلاة الظهر خاصة. ليش؟ يقول لأنها هي المصداق الحقيقي للواجب في نفس الأمر والواقع، هي المصداق الحقيقي لمن؟ للواجب المعلوم بالإجمال، الوجوب المعلوم بالإجمال، فهي متعلق الوجوب واقعا. هذا احتمال. والاحتمال الثاني يقول أن الذي يتنجس بالعلم الإجمالي وماذا؟ هو كلا الوجوبين، هم وجوب صلاة الظهر وهم وجوب صلاة الجمعة، الذين ماذا؟ نعلم بأن واحدا منهما واجب. فالذي يتنجس ويكون المكلف مسؤولا عنه ماذا؟ كلا الوجوبين، هم وجوب صلاة الظهر وهم وجوب ماذا؟ وهم وجوب صلاة الجمعة. هذا احتمال الثاني. والاحتمال الثالث يقول إن الذي يتنجز وماذا؟ هو الجامع المضاف إلى أحدهما. الذي يتنجز هو ماذا؟ هو الجامع، ويكون المكلف مخيرا بتطبيق الجامع على أي واحد منه. فإذا طبقه على ماذا؟ على الظهر، كانت الظهر هي ماذا؟ هي الواجبة، وبإتيانه بصلاة الظهر ماذا؟ يكون قد امتثل التكليف. فإذا ثبوتا من ناحية الإمكان توجد لدينا ماذا؟ توجد لدينا ثلاثة احتمالات في مقدار ما يتنجس بالعلم الإجمالي. زين، بناء على الاحتمال الأول الذي يقول بأن الذي يتنجس وماذا؟ هو المصداق الواقعي لمن؟ للوجوب، وهو صلاة الظهر. بناء على ذلك سوف يكون المكلف مسؤولا عن صلاة الظهر خاصة دون صلاة الجمعة. لماذا؟ يقول لأنها هي ماذا؟ هي الواجب الواقعي، هي الواجب الواقعي، هي المصداق ماذا؟ الواقعي للواجب الذي يعلم به المكلف ماذا؟ الذي يعلم به المكلف إجمالا. فلأنها المصداق الواقعي الذي انصب عليه الوجوب واقعا، وإن لم يعلم به المكلف واقعاً ولكنه يعلم بالجامع، فإنه هو الذي يتنجز ويكون داخلاً بالعهدة بالعهدة. ولكن حيث أن المكلف لا يعلم ماذا بخصوص وجوب صلاة الجمعة، لأنه فرض علم العلم الإجمالي عنده ما يعرف أن صلاة الجمعة صلاة الظهر عفوا هي المصداق الواقعي للواجب عند علم إجمالي، حيث أنه لا يعلم بذلك فاللازم عليه ماذا الإتيان بالطرفين معا حتى ماذا حتى يضمن أنه قد أتى بالمصداق الواقعي ذلك الواجب المتنجس. فرض أنه عند علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي وفق الاحتمال الأول المقدار الذي يتنجز فيه، وهذا هو المصداق الواقعي. شو المصداق الواقعي؟ في الواقع في اللوح المحفوظ هو المصداق الواجب صلاة الظهر، فالذي يتنجز في حقه هو صلاة الظهر ويكون مسؤولا عن صلاة الظهر. ولكن حيث أنه لا يعلم تفصيلا بالواقع فإنه يلزمه الإتيان بكلا الطرفين حتى يضمن ماذا؟ حتى يضمن ويتيقن من أنه قد جاء ماذا؟ قد جاء بمتعلق الوجوب، قد جاء بالواجب الواقعي. ويضمن براءة الذمة. هذا الإتيان بالطرفين معا يسمونه ماذا؟ يسمونه بالموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، لأنه الإنسان عندما يأتي بكلا الطرفين فإنه ماذا؟ فإنه سوف يقطع بأنه قد ماذا؟ ها قد أتى بماذا؟ بما يجب عليه، لأنه إن كان بالواقع الواجب هو صلاة الظهر فهو أدى الظهر وتكون الجمعة ماذا؟ لا غير. وإن كان الواجب عليه هو صلاة الجمعة فإنه أيضا ماذا؟ قد أدى الجمعة وتكون الظهر لا غير. فالإتيان بالطرفين معا يسمى ماذا؟ يسمى ب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. هذا هو الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني الذي يقول بأن الذي يتنجز في حق المكلف هو ماذا؟ هو الطرفين معا، هو طرفان معا، أن الطرفين هما اللذان يتنجزان في حق المكلف كلاهما، مو فقط ماذا هو المصداق الواقعي، كلا الطرفين يتنجزان في حق المكلف. قل بناء على هذا الاحتمال فالواجب على المكلف أن يأتي بكلتا الصلاتين معا، ولكن اتيانه بكلتا الصلاتين معا ليس شبيها باتيانه بكلتا الصلاتين في الاحتمال الاول. اتيانه بكلتا الصلاتين في الاحتمال الاول بناء على الاحتمال الاول لاجل ماذا؟ لاجل احراز الموافقه القطعيه، لانه لا يعلم بماذا؟ لا يعلم بالواجب الواقعي. أما بناء على الاحتمال الثاني الذي يقول شنو؟ أن الذي يتنجز بالعلم الإجمالي هو ماذا؟ ها كلا الوجوبين، هم وجوب صلاة الظهر وهم وجوب ماذا؟ هم وجوب صلاة الجمعة، الذي نعلم ماذا؟ نعلم بتحقق الجامع بينهم. فيقول هنا تنجز الوجوبين ولزوم اتيانه بكلتا الصلاتين ماذا؟ هذا من باب شنو؟ هذا وجوب عقلي وليس ماذا؟ وليس لأجل ماذا؟ إحراز الموافقة القطعية، وإنه وجوب عقلي، يعني هو العلم الإجمالي رأسا بناء على هذا الاحتمال، العلم الإجمالي يتنجز به كلا الطرفين، تنجز به ماذا؟ كلا الطرفان، فيجب عليه عقلا الاتيان بكليهما. هذا بناء على الاحتمال الثاني. وأما بناء على الاحتمال الثالث الذي يقول إن الذي يتنجس بالعلم الإجمالي وماذا؟ هو أحد الطرفين المضاف إلى الجامع المعلوم، يعني الذي يتنجس بحق المكلف هو ماذا؟ هو الوجوب المعلوم إجمالا بقدر ماذا؟ بقدر إضافته لأحد الطرفين. الذي يتنجس فعلا ماذا؟ هو الجامع، وليس كلا ماذا؟ وليس كلا الطرفين، إنما يتنجس الجامع الذي يضاف إليه ماذا؟ الذي يضاف إليه أحد الطرفين. يقول بناء على هذا الاحتمال الذي يكون المكلف مسؤولا عنه ويدخل في عهدته ماذا؟ هو الجامع بين الصلاتين، يعني يكون المكلف مسؤولا عن تحقيق هذا الجامع وماذا؟ وجوب ما، وعند ذلك يكون ماذا؟ يكون مخيرا بالإتيان بأحد الطرفين، فيحرم عليه ترك الجامع بترك كلا الطرفين، لأن ترك كلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترك الجامع، والجامع ماذا؟ منجس في حقه فيحرم تركه، فالمخالفة القطعية محرمة. وأما الموافقة فالمطلوب فيها ماذا؟ المطلوب فيها ماذا؟ هو تحقيق الجامع، والجامع يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال الإتيان بأحد الطرفين، فيكفيه الإتيان بأحدهما، ويكون إتيانه بأحدهما دون الآخر يسمى ماذا؟ يسمى موافقة احتمالية، لأنه يحتمل أنه قد وافق ماذا؟ قد أتى بالمأمور به شرعا، لأنه يحتمل أن يكون الآخر هو المطلوب، ولكنه ليس عنده علم تفصيلي بالواقع. فالمطلوب ماذا؟ أن يأتي بالجامع، أن يحقق الوجوب. أصل الوجوب ثلاثة، يتحقق من خلال الإتيان بصلاة الظهر، وأخرى يتحقق من خلال الإتيان ماذا؟ بصلاة الجمعة، فتكون الموافقة هنا موافقة احتمالية. زين، إذن هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الإتيان بكلا الطرفين حتى تحقق الموافقة القطعية. والاحتمال الثاني يترتب عليه ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب الإتيان بكلا الطرفين ويحرم عليه تركهما معا فضلا عن ترك أحدهما، أو ترك أحدهما فضلا عن تركهما معا. وبناء على الاحتمال الثالث الواجب هو ماذا؟ هو الموافقة الاحتمالية، التكليف المعلوم بالإجمال، يعني لا يحرم عليه ترك الجامع، لأن ترك الجامع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترك الواجب المعلوم إجمالا، وهذا الواجب المعلوم إجمالا ماذا؟ منجز في حقه لا يجوز تركه. غاية الأمر أنه يكون مخيرا بين أحد رفي. زين، خب هذه ثلاثة احتمالات والذي يترتب عليها، ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا المصنف يشير ماذا؟ يشير بشكل مجمل إلى الوجه الذي يتمسك به لأحد لكل احتمال هذه الاحتمالات. زين، منجزية العلم الإجمالي عقلا. أما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، إنه علم، والعلم إيش به؟ حجة، منجز ومعدل. لكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ ما هو متعلق التنجيز؟ علم الإجمالي منجز، طيب، لأنه علم حجة، لكن متعلق التنجيز ما هو؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر، واقعا ولكن لا يعلم، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي. وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة؟ ليش؟ بوصفه هذا الوجوب بوصفه المصداق الحقيقي محقق بوصفه المصداق المحقق واقع للجامع المعلوم أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. فالعلم الإجمالي يجوز كطرفة أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك. وإنما الوجوب الذي متعلق بالجامع هو الذي يتنجس فيكون مكلف مخير بين أخيار أحد رب بين أحد رب. فعلى الأول يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجس بالعلم الإجمالي. ولكن حيث إن المكلف أي حيث دائما إن بعدها ماذا الهمزة تكون مكسورة لأن حيث تدخل على جملة تامة حيث إن لا منتبهين في دعاء الصباح إلى حيث النصب والحرمان فيتقع على الجملة إلى حيث النصب النصب كائن والحرمان كائن أو موجود زين. ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي من يعرف الواجب الواقع عن غيره لزمه الاتيان بطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. ويسمى الاتيان بطرفين موافقة قطعية. البارحة كان أحد ذكرنا سال مطلب النحو كان واحد من هذه المشايخ تعالي وكيل فدناشوا فتشي عن سيد الصدر يقول سيد الصدر صحيح مفكر وكذا ولكنه كان سياسي فاشل هذه المشايخ قالوا كده ف طب ناشوا بالفيسبوك البوست ما تكل أخطاء نحوية فلوس أخطاء نحوية يعني تصور عندك يعني ما يقدر يكتب له بوست سليم من ناحية نحوية جاي يقيم سيد الصدر يقول سيد الصدر كان فاشل
كلمة
أنهم ما كنت فتحوا ضم وكسر
لن
يأكل
أمير
ها؟
فالفيسة
ما كنت فتحوا ضم يعني ما يكتبون عبدا لا عفظوا من ضم بحسب زين وعلى الثاني يدخل في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا. هي أكو موضة يقول لك حتى تكون كبيرا تناطح مع الكبار بعض الناس تناطح هاي الكبار يظل يخدمش بالكبار حتى يصير مشهور حتى يصير كبير هاي هم موضة زين. وعلى الثاني يدخل في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة. هذا هو الفرق عن الأول. وعلى الثالث يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين لأن المعلوم لأن الواجب لأن الذي يتنجس في عقل المكلف هو ماذا؟ هو الوجوب المضاف إلى الجامع بين الظهر والجمعة لأن الوجوب لم يتنجس بالعلم إلا بمقدار إضافته إلى الجامع فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكفيه أن يأتي بأحدهما لأن ذلك يفي بالجامع حق الجامع طبيعة تحقق ماذا بفرد من الأفراد ويسمى الاتيان بحفظتين دون الاخر موافقة احتمالية. زين، على الافراض الاول، اذا قلنا بالافراض الاول ما هو الدليل؟ والمصنف رحمه الله انه قد يقال بالاحتمال الاول، بالافراض الاول، باعتبار ان الوجوب يتعلق ماذا؟ يتعلق بالافراد مباشره، يتعلق بالمصادر، يتعلق بالواقع، ولا يتعلق بالعناوين، وهو انما يتعلق بالعناوين باعتبارها ماذا؟ باعتبارها مراءات وحاكيه عمن؟ وحاكيه عن المصادر الواقعيه، بحيث انه لدينا صوره علميه بوجوب ماذا؟ شيء ما، بوجوب صلاة ما. يقول هذه الصورة العلمية لا بد لها من متعلق، لأن كل علم لا بد له ماذا؟ لا بد له من متعلق. ما يصير علم دون متعلق؟ فمعنى كون يعلم أن له متعلق. حينئذ هذا العلم كاشف عن الواقع، مرآة عن الواقع، إذن الذي يكونون الذي يكون بإزاء ذلك العلم، أو أقول الذي يتنجز بذلك العلم، هو المصداق الواقعي الذي يكشف عنه ذلك العلم، هو المصداق الواقعي لمن؟ للوجوب أو الواجب الذي يكشف عنه ذلك العلم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه حقيقة مصداقه، والعلم كاشف عن ذلك المصداق، لأن لكل علم متعلق، والأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي، وإنما تتعلق بالعناوين بما هي كاشفة وحاكية عن الأفراد. فالمصداق الحقيقي هو الذي ماذا؟ هو الذي سبب لنا ماذا؟ أننا قلنا بالإفراض الأول. وقد يقال بالإفراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. الصورة العلمية لا بد لها من مطابق. خب سؤال، الصورة العلمية ما هي؟ العلم بصلاتي، بصلاة ما، بوجوب صلاة ما. خب وقع منه مطابق له؟ صلاة الظهر بناء على الاحتمال الأول، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، علم كاشف مو مولف، فهو إنما ينجز باعتباره ماذا؟ يكشف لنا، باعتباره يرينا الواقع، ولا خارج إلا بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعين. أو قد يقال بالاحتمال الثاني، بسبب توجيه ذلك قول الاحتمال الثاني، يقول لأن العلم بالجامع نسبته واحدة إلى الطرف. علمنا بالجامع وماذا؟ وجوب صلاة ما يوم في ظهر يوم الجمعة. نقول هذا العلم بالجامع إذا لاحظناه سوف نجد أن نسبته إلى صلاة الظهر وإلى صلاة الجمعة شبيه واحد متساوي طرفين، فحيث أن نسبته متساوية إلى الطرفين معا، فعند ذلك بعد ذلك لا يضر أن يكون في الواقع أحدهما هو المطابق الواقعي لما هو معلوم بالإجماع، لأنه بالنتيجة إحنا هذا المطابق الواقعي غائب عنا، غاية ما عندنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي ماذا؟ متساوي بالنسبة إلى طرفين، فالذي يتنجز بالعلم ويكون داخلا في العهد طرفان معا. قد يقال بالإفراد الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو علم بالجامع، يعني ما هو علم بالجامع إلى كل من الطرفين على نحو واحد، نسبة واحدة. ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر واقعا يعني، لا يجعل الجامع بما هو معلوم بالإجمال منطبقا عليه دون الآخر، لا نعلم مجرد كونه مصداق واقعي لا يؤدي لنا ماذا؟ لا يؤدي لنا الى القول بما قال به اصحاب الاحتمال الاول. نعم بالنتيجه احنا علم عندنا علم اجمالي، وهذا علمنا الاجمالي ايش فيه؟ متوقف على الجمع، وعلاقه الجمع بالطرفين علاقه متساويه، فكيف يقال ماذا بسريان او قل ان الذي يتنجز ويدخل في عدد المكلف هو ماذا؟ هو المصداق الواقعي المطابق لما للصوره الذهنيه. واما الاحتمال الثالث فالذي يقول به انما يقول ان العلم ان الذي يتنجز هو الوجوب بمقدار اضافته الى الجامع، يقول السبب في ذلك ان العلم يبقى متمركزا على الجامع ولا يسري الى الافراد. العلم يقول العلم يبقى في الجامع متعلق الجامع ولا يسري الى الافراد، لا يسري الى الافراد ولا الى احدها بخصوصه، وانما يبقى العلم متعلق بالجامع. نحن نعلم ماذا؟ بوجوب صلاه ما، فيبقى العلم شبيه متعلق بوجوب صلاه ما، فهو الذي يكون ماذا؟ يكون متنجزا على المكلف. الذي يكون متنجزا على المكلف هو ماذا؟ هو الجامع وجوب صلاه ما، ولا يسري الى اي فرد من الافراد بخصوصه، ولذا يكون المكلف ماذا؟ حين ذاك الواجب عليه ماذا؟ الموافقة الاحتمالية، يعني تحرم عليه ماذا؟ المخالفة القطعية بترك الجامع، لأن الجامع معلوم بالإجماع وهو متعلق العلم، فيحرم عليه ترك الجامع. زين، وأما بالنسبة للأفراد هو بيحرم عليه ترك الجامع، يعني ترك الجامع يؤدي إلى مخالفة ماذا؟ الى مخالفه قطعيه. خب بالنسبه للافراد شنو؟ يقول الافراد الحالها يختلف باختلاف المبنى. حالها يختلف باختلاف المبنى. فان كنا من القائلين بقاعده قبح العقاب بلا بيان، فحينئذ كل طرف من الطرفين ايش بيه؟ مشكوك غير معلوم، في شك، فيكون مجرى ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة الشرعية. ولكن حيث أنه عندنا علم بالجامع، فهذا العلم بالجامع ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية باعتبار الجامع معلوم، فيحرم ماذا؟ يحرم ترك الجامع. خلاص احنا شو نترك الجامع؟ طيب الجامع كيف يتحقق؟ بعدم امتثال كلا بترك كلا الطرفين. ترك كلا الطرفين يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ترك الجامعي، يؤدي الى المخالفه القطعيه، يؤدي الى ترك الجامع. فهذا يعني ان حرمه المخالفه القطعيه تستدعي ماذا؟ الاتيان بواحد، يكون مكلف مخير ماذا؟ مخيرا بالاتيان بأحدهما، حتى ماذا؟ حتى يؤدي وامتثل الموافقة القطعية، وجوب الموافقة، عفوا، حتى يكون ماذا؟ لا، حتى لا يقع في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع المحرمة، لأن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ ينجز الجامع بحق المكلف. وأما بناء على مسلك ماذا؟ المصنف القائل بحق الطاعة، فواضح العلم بالجامع المصنف يشترك فيه مع الآخرين، مع المبنى الآخر، في أنه منجز، أنه علم، وهذا العلم كما هو منجز عند الجماعة منجز عند ماذا؟ منجز عند المصنف. ولكن على مسلك المشهور كان الطرفان شبيهما يمكن إجراء البراءة فيهما لأنه فيهما شك. أما بناء على المصنف فكل طرف من الطرفين محتمل ان يكون ماذا؟ ان يكون هو الواجب الواقعي، والاحتمال عند المصنف ايش بيه؟ الاحتمال عند المصنف ماذا؟ منجز، فيتنجز كلا الاحتمالين في حق المكلف. يعني شنو؟ أن تحرم المخالفة القطعية على المكلف. مخالفة قطعية شو تصير؟ من خلال ترك الطرفين معا. ترك الطرفين معا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية، يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال، ومخالفة المعلوم بالإجمال محرم. نوع عند علم، عندنا علم بالجامعة، هذا علم منادي. وكذلك تجب الموافقة القطعية عقلا. فما يسمى هذا حق الطاعة، لأن كل طرف من الأطراف شبيه، يحتمل أنه ماذا؟ يحتمل أنه الواجب الواقع، يحتمل أنه الواجب، والاحتمال عند المصنف شبيه منجز. فالطرف الأول منجز في حق المكلف بسبب منجزية الاحتمال، والطرف الثاني أيضا منجز على المكلف بسبب منجزية الاحتمال، فتجب الموافقة القطعية عقلا وفق مسلك حق الطاعة. طبعا المصنف يتبنى هذا الإفراد الثالث، أن الذي يدخل في العهد هو ماذا؟ هو الجامع بين بين الصلاتين. في هذا منجز.
فرق بين الثاني والثالث يعني شو ممكن يميز بينهم؟
الثاني
نفس الفرق في الموضوع.
الفرق بين الثاني والثالث، الثاني يقول ماذا؟ نقول الذي يتنجز ابتداء هو ماذا؟ عقلا. ابتداء كلا طرفان، طرفين كلا طرفين عقل. صحيح الأحكام تتعلق ماذا؟ تتعلق بالمصادق والأفراد، وتسري ممن تسري من العناوين إلى ماذا؟ إلى المصادق والأفراد. ولكن المكلف يعلم بالمصداق الواقع أو لا يعلم؟ لا يعلم. فنسبته نسبة الجامع إلى الطرفين شبيه واحد، وحيث أن المكلف لا يعلم بالمصداق الواقعي فيسري الوجوب إلى طرفين معا، فيتنجس الطرفان في حقه. بخلاف ماذا؟ الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول لا، أصلا الأحكام لا تسري من الجامع إلى الأفراد، تبقى تبقى على الجامع، هتسري. فالذي يتنجز هو الجامع، واجب على المكلف أن يؤدي الجامع. خب الجامع شلون يؤدي؟ بالإتيان بالأطراف على أحد المسلكين. فالجامع منجز على كل حال، لأنه ماذا؟ لأنه هو الواجب وهو المعلوم بالإجمال، فيكون منجز لمجلس العلم الإجمال. غاية الأمر بالنسبة للأطراف يأتي فيهما ماذا؟ يأتي فيهما المسلكان. فالفرق أن الاحتمال الثاني، الرأي الثاني يقول العلم يسري ممن؟ التكاليف والأحكام تسري من العناوين من الجامع علما إلى الأفراد. وغاية الأمر أن المكلف لا يعلم بالمصداق الواقعي، التكاليف لا يسلم هو صحيح، فهم كله على هذا المعين بحاجة بيان. فلازم يرفع اليدين هذه القاعدة بيتكلم ما تنجس بالعلم والجمع والبدع والحرام بخصوص الجمع. فكل من الطرفين لا يكون مؤسسا بخصوصية الجامعي كما هو محق الجمع ويجب يحدد العلم بالمال يتبع عقل حمل الوقاية الطرفية يتحمل قصد الجامع فالجامع يكون كما تسلقات دون أن يكون موافقة ويعتدي موافقة الإحتمالية يعني يسجل الموافقة الإحتمالية المحاربات المخالفة الحقيقية ولا تجي الموافقة يعني يسجل فاجب الموافقة الحقيقية يعني فاجب الموافقة الإحتمالية يسأل أحكمها في الكافة ويكون على بسك على الطعام فالجامع نجده بالعلم هو مسك الجماعة المعلم على كل عام وكل من الصوصيتين يترفيني ونجده بالاحتمال إذا اجتمع المصادر النفس بذلك تقعون المخالفة الحقيقية وعلى هذا كما ذكرنا مترجمة في التسليم من تنفيذ الجامع والمنع ويرتاج نزل الجامع من تنفيذ الوطني بالاحتمالي على المسألة الأول الذي يكون أكثر وجود موافقة الاحتمالية عند براءة الحكمة عندما يختار مختلف للطرف الثاني هذا كل المقام الأول عندي تنجيزي أو بحكم العلم الإجرامي من ناحية العقلية مثل عمل أما بناء الأصول العلمية الشرعية فلا يأتي صلى الله عليه وسلم وعلى القائمين نجز عند المصنف على أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم باعتبار العلم منجز حجة ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجيز الجامع بما هو جامع ويمتاز المسلك الثاني بتنجيز الطرفين بالاحتمال على المسلك الأول الذي يقول ماذا بوجوب الموافقة الاحتمالية يعني تجري براءة أحدهما عندما يختار المكلف الطرف الثاني هذا كله في المقام الأول يعني في تنجيز أو في حكم العلم الإجمالي من الناحية العقلية في تنجزه عقلا أما بلحاظ الأصول العملية الشرعية فهذا يأتي وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين